تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على الإحقاق بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. وألفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي للتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيها على أن المقاومة هي جهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال، وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه. يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم في قطاع غزة في ظل دمار واسع للبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. وذكر الدفاع المدني بالقطاع أن 500,000 فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن العائلات عادت سيرا على الأقدام، مضيفا أن أكثرهم لم يجدوا بيوتا يتوجهون إليها. من جانبها باشرت بلدية غزة بفتح طرق لتمكين العائلات من دخول الأحياء السكنية وسط انتظار السكان لدخول قوافل المساعدة. التقرير التالي يتضمن سردا وافيا عن حجم الدمار الذي فوجئ به سكان غزة عند عودتهم إلى مناطق سكنهم.
نعم، سننتقل إلى مواطن آخر نتحدث عن ما الذي جرى في هذه المنطقة وما الدافع الذي يدفع هؤلاء الناس للبقاء في مناطق مدمرة غير صالحة للسكان.
أنا وعائلتي
لكن لا صلاة
على الصلاة. الحصيلة الإضافية إلى دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لجنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عملياته وفرض حصار مشدد على كل المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. لذلك يجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح يوم الثلاثاء المقبل للسماح باستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، إضافة إلى الفلسطينيين والأجانب وحامل الجنسيات المزدوجة من العالقين في مصر. إلى لبنان، حيث يستعد لبنان لتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لشأن الغارات التي طالت السبت منشآت مدنية وتجارية جنوب البلاد. وكان جيش الاحتلال استهدف بعشر غارات 6 معارض للجرافات والشفارات على طريق بلدة المسالة حدة الاستشهاد شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم سيدتان مع تدمير 300 آليات. هذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير من طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرض عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطقهم بالقطاع في ظل دمار واسع في البنية التحتية. واستعدادات اللبنانية لتقديم شكوى بمجلس الأمن احتجاجا على غارات الاحتلال الأخيرة جنوبية البلاد. شكرا لطيب المتابعة.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar. Muhterem dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bu duygu sohbetimizi dinlediniz.
Diğer küresi yüzeyinin yaklaşık %72'si su ile kaplıdır. Fakat kuşların %91'si kuzulda geçmeye elverişli değildir. Dünyadaki tatlı suların yaklaşık 2/3 ise kutuplarda ve buzullar halinde bulunuyor. Bu yüzden dünyadaki tatlı suların neredeyse %1'inden daha az miktarını denizin altında bulunuyor. Dünyadaki su kaynakları ikiye ayrılıyor. Deniz ve okyanuslar, karada bulunan sular ve atmosferdeki sular. Okyanuslar ve buzullar suların %99,6'sını oluştururken insanın kullanımı için elverişli değil. Bu arada karadaki suların miktarı da yaklaşık %2,4'tür. Dünyada su döngüsü yaklaşık aynı oranda gerçekleştiği ve yaklaşık 486 milyar kilometre olduğu tahmin ediliyor. Bu döngünün sonucu olan su ise serbest sular olarak bilinen okyanus ve denizlerin dışında ve tatlı su olarak biliniyor. Bu su tarım ve endüstri alanında ve içme suyu olarak kullanılıyor. Yağışlardan oluşan yüzeysel sular ise nehirlerin akması ve yer altı suların kaynağıdır. Böylece baraj, kanal, kuyu ve kehrizlerin inşası ile kullanıma elverişli hale getiriliyor.
Her bölgede yenilenebilir su kaynakları genelde su döngüsü oranına göre hesaplanıyor ve genelde nehirler ve yer altı suların yıllık ortalamalarından uzun vadede örneğin 10 yılda fiyatlarına göre hesaplanıyor. Her bölgede suyu var. Kullanma yerlisi suyu önünde ve ona ulaştırılması teknoloji kurduğunda belirlenmesi için kaynakların yer tesisinin varlığına bağlı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına yenilenebilir su miktarı ise çok fazla. Her bölgedeki koşullarıyla kendi toprakları içinde aynı sorun ve dengesizlik yaşanır. Örneğin aynı ülkelere yıllık kişi başına yenilenebilir su miktarı 1.5-1.8 lira. En düşük su kaynaklarına sahipken bu miktar ülke içinde de eşit bir homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu konuda Britanya, Irak ve Suriye'de de deneyebiliriz. Bu ülkelerde yıllık kişi başına yaşanabilir. Su miktarı ise 2500 metre küpün üzerinde. Buna karşın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde bu miktar 100 metre küpün altında.
Adil Tahran, Saudi Cumhuriyeti İslamiyeti fi İran. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا الحدث يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.com. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989973424.
Я думаю, что это просто.
محور حديثنا في هذا اللقاء الجنوب عصي على الانكسار. أما أرقام هواتف بثنا المباشر 00981 مساح البلد والعاصمة 2-2-0-1-3-7-6-2-2-2-0-1-3-7-6-8-4-8 ما إن دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى صعد العدو الصهيوني الغادة من اعتداءاته ضد لبنان عبر استهدافه بطريق المصيلح النجارية في جنوب لبنان لأنه غير قادر على التنفس في أجواء السلام الذي هو سم مهلك له. لذلك يسعى على الدوام لتوفير الموقف وتصدير الأزمات. وما شهده طريق المصيلح النجارية باستهداف القطاع المدني الاقتصادي الذي هو حق طبيعي لأبناء الجنوب لإعمار قراهم وبلداتهم، لكن العدو الصهيوني المجبول على الإجرام والاعتداءات مستمر في اعتداءاته اليومية منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى يومنا هذا بهدف منع الناس من العودة إلى مناطق سكناهم وممارسة حياتهم الطبيعية. ولولا الغطاء الأمريكي الغربي والعربي المتصهين لما تجرأ هذا العدو الغادر على الاستمرار في عدوانه وانتهاك سيادة لبنان على مسمع ومرء العالم. فما قام به العدو الصهيوني السبت عدوان سافر على منشأة صناعية، حيث نفذ الطيران المعادي 10 غارات على معارض للجرافات والحفارات في طريق المصالح النجارية، وقد دمرت 300 آلية، وهكذا الأضرار بشبكة التوتر العالي إضافة إلى سقوط شهيد و7 جرحى. اليوم تتجه أنظار الشعب اللبناني إلى الحكومة وأصحاب السيادة الذين يهيمنون عليها لما سيفعلونه تجاه هذا العدوان السافر على المنشآت الاقتصادية في المصالح الذي هو عدوان على كل لبنان، ولما يقدمون أو يقدمون عليه لوقف مثل هذا الاعتداء الذي يستهدف أولا السيادة اللبنانية. وقد أعده الرئيس عون انتهاكا صارخا يهدد فرص الاستقرار. المراقبون يرون أن ما يثير التساؤل هنا هو موقف حكومة الرئيس نواف سلام التي لم تقدم على أي خطوة ملموسة لوقف هذه الاعتداءات بالاستنجاد بسيدها القابع في البيت الأبيض والخماسية، وكأن الأمر لا يعنيها وهي متمسكة بالحيادية. وفي الوقت الذي أصدر فيه حزب الله بيانا شديد اللهجة أدان فيه الاعتداءات المتكررة وطالب الحكومة برفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على العدو لوقف هذه الاعتداءات، وحمل حكومة سلام تقاعسها في أداء الواجب تجاه الوطن والمواطنين، مشددا على الدولة اللبنانية ومسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن شعبها والحفاظ على سيادة البلد. ويتساءل الشارع اللبناني الحر والشريف إلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية الحكومية في الاعتماد على أمريكا والغرب والخماسية لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة منذ 6 أشهر. فالوقت لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وأن لبنان لا يزال ينتظر البدء بعملية الإعمار. وفي الوقت الذي لم تحرك الحكومة ساكنا تزداد التساؤلات بشأن ذلك وبشأن أسباب تهميش الحكومة للشعب اللبناني، خصوصا وأن هناك عدوا صهيونيا لا هم له في هذه الاعتداءات سوى كسر إرادة أبناء الجنوب اللبناني للحيلولة دون إعادة الإعمار. لكن هيهات هيهات، فمن هزم العدو لقنه دروسا قاسية ومنعه من التغلغل في الأراضي اللبنانية قبل وقف إطلاق النار قادر وبجدارة على إعادة الإعمار وإفشال جميع مخططاته الطبيعية.
بدل أن تسألوا لماذا قام الجنود بالقصف، اسألوا لماذا قام الإسلاء الإسرائيلي احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين. يريد كل المنطقة العربية، يريد كل مجتمع إسلامي، بل يريد أن يتحكم في العالم من خلال هذا الموقع في هذه الأرض. في لبنان لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة. ألم يحتل الإسرائيل لبنان بشكل رسمي ومباشر سنة 1978 ولم يخرج بالقرار 425؟ ألم يعاود الاحتلال سنة 1982 وبقي في مجموع من سنة 78 إلى سنة 2022 سنة ولم يخرج إلا بالمقاومة؟ هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق، لأن الفلسطينيين أصحاب الحق.
طاب اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. في الواقع المشهد اللبناني مشهد حساس وخطير، ويجري على هذا المشهد له دلالات كثيره، على راسها العدو الصهيوني عندما يتجبر بهذه الطريقة ويتفرعن بهذه الطريقة، كل ذلك لأنه بحسب ما يرى الجراح وجد الضوء الأخضر، ربما لا يفتح بعض الأطراف تتحدث عن سلاح المقاومة وكأن المقاومة ارتكبت المجازر في لبنان وصورت سلاحها إلى صدور اللبنانيين وتريد قتل اللبنانيين، وهذا هو ديدنها، ولم تفعل سوى ذلك خلال 4 عقود الماضية، ولا كأن المقاومة اللبنانية هي للخيط الوطنية للدفاع عن لبنان، للدفاع عن سيادة لبنان، للدفاع عن كرامة لبنان. كل الدفاع عن كرامة له ثمن، والمقاومة هي أول الدافعين والمتقبلين بكل رحابة صدر لهذا الثمن، مهما كبر مهما عظم. لم توجه يوما سلاحها إلى أي لبناني ولا إلى أي عربي ولا إلى أي مسلم، لا في لبنان ولا في المنطقة كلها ولا في العالم، بل كل سلاحها وتأكيدها على أنها مقاومة إسلامية وطنية أمام عدو صهيوني توسعي متغطرس غادر يطمع في كل هذه المنطقة. سيما وأن خطاب نتنياهو الشهير حول إسرائيل الكبرى كشف عن هذا الموضوع أمام القاضي والزاني، حتى الطفل أصبح يعرف بأن نتنياهو الزبيان الإسرائيلي جيبيان توسعي يطمع كل هذه المنطقة، وعلى الخصوص لبنان هو في حميد خالد ما يسمى إسرائيل الكبرى، يعني كل لبنان هي مطلوبة في الخارطة العالمية، إذا كان بعض البلدان يعني بنسب مختلفة، لكن لبنان كله مطلوب في إسرائيل الكبرى. ومع ذلك فعلوا الأصوات نعم لا للسلاح المنفلت ولا للسلاح خارج إطار الدولة، ويجب أن يكون كل السلاح تحت الدولة. أي دولة يا عزيزي، أي دولة؟ حسن نصر الله الشهير عندما يعد لهؤلاء، عندما تكونون دولة عند ذلك نتحدث عن الدولة، وليس بهذا الحال وليس بهذه الأطراف. لكن على كل هذه قضية يجب أن يحلها اللبنانيون فيما بينهم، عندما تشحذ الهمم
وتصف القلوب فيما بينهم وتصف النوايا لدى مختلف الشرائح والفئات الإنسانية تجاه بعضهم البعض. للأسف يعني هناك بعض الأطراف الإنسانية لا ولاء لها للبنان ولا أهالي غير لبنان، لا أهالي أجداد بيجية ودولية لا أدري ماذا تريد من ورائي ذلك. تريد أن تكسب سلطة، تريد أن تكسب مالا، على كل يعني هذا هو العدة لإجراءاتهم وضد المقاومة وضد سلاح المقاومة ظلما وزورا وبهتانا. سلاح المقاومة سلاح فصلي، سلاح وطني، سلاح لبناني يفدي اللبنانيين وغير اللبنانيين من الأمة العربية والإسلامية بدمه وبروحه وبكل ما لديه من أجل أن تبقى راية هذه الأمة عالية خفاقة، من أجل أن يبقى صوتها مدويا ولا تؤخذ على حين غفلة ولا تؤخذ بنبرة ضعف واستكانة. نريد المقاومة في لبنان أن يكون اللبناني عزيزا وقد أصبح عزيزا في ظل هذه المقاومة الباسلة والبطلة والقدامة والإبراء التي لم تهتف فقط بالسلاح بل اهتمت بمعائش الناس، بأرزاق الناس، بالعمل، بالجانب الاقتصادي، وكانت عنوانا ومثالا كاملا لما يهم المواطن اللبناني، واستطاعت ان تنجز انجازات عظيمة في هذا السبيل. لم يقتصر عملها فقط على السلاح والقتال وما الى ذلك، حتى لا يقال ان المقاومة يعني اجندتها فقط القتال ولا تحمل اي برنامج او مشروع. لا، جاءت بمشروع متكامل، عملت وساندت دعمت الشعب اللبناني بكل أطيافه بكل مكوناته، وجعلت منه شعبا عزيزا قويا مناصرا للمقاومة والأمة والقضاء. نريد أن نتناول هذا الموضوع الجميع سنون على الانتصار وقائلا هذا تابعونا وشاركوا وساهموا أحبتنا الكرام عبر الواتساب
لبنان.
وتوقاتكم بكل خير. ولمزيد من التنصيص الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم كاتب والمحلل السياسي والخبير الشأني اللبناني. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، لكم كل الشكر على هذه الاستضافة العزيزة.
حياكم الله. دكتور، هل تعتقدون أن تقاعس الحكومة وعدم تشعبها في لبنان طبعا لإمناء أي ردود أفعال متعمد، أم هناك يعني أوامر تأتيها، إملاءات تأتيها من أمريكا بعدم الاهتمام بأوضاع الشعب اللبناني؟ كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟ ما تقييمك له؟
سيد الكريم، هذا الموضوع هو موضوع مطول ومعقد جدا. بداية، من أدى لرئيس الحكومة هو الذي يخطط لتدمير البلد. بالمقابل، لو كان هذا رئيس الحكومة يعمل فعلا لصالح الوطن لما كانت أسسه أو لما كانت أهدافه هي فعلا تتطابق 100% مع العدو الإسرائيلي ومع العدو الأمريكي. لو كان هناك حسة وطنية لكان بدلا من أن يتلهى بصخرة الروشة التي تشرفت، صخرة الروشة وتشرفت كل لبنان وكل المنطقة بصور سماحة السيد المقدس، ولما كانت لها أيضا بجمعية رسالات الفنية، جمعية فنية تعنى بالثقافة بالفنون بالأناشيد، هذا طبع هذه الجمعية ولا تعمل هي كمنظمة سياسية، هي جمعية ثقافية فنية. ما تدخل به رئيس الحكومة على الرغم من كل الهمجية الصهيونية اليومية ومن كل الاعتداءات ومن كل الهجمات الصهيونية التي تؤدي إلى استشهاد العديد من المواطنين اللبنانيين، كل ذلك لا يرف له جفر لرئيس الحكومة. بينما في الروشة وفي بعض الأماكن الأخرى التي إذا نقيست على المستوى السياسي هي لا تساوي شيئا، فضلا عن أنه حق للبنانيين، لكل اللبنانيين، هذا بموجب الدستور اللبناني. لذلك من أتى به رئيسا للحكومة كان يشترط عليه أن يكون خادما وأداة لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الأمريكي، هذا أولا. ثانيا، يقول أحد النواب بأن أحد الشخصيات أو السفير الفرنسي في لبنان سابقا ليس الآن، أنه استدعاهم إلى السفارة الفرنسية وأمرهم، هو يقول أجبرنا على انتساب جوزيف معون، هو يقول حرفيا يعني أنه استدعانا لتناول الفطور، الترويقة باللبناني، لتناول الفطور، فكانت الدعوة هي وإجبارهم على انتخاب جوزيف عون، ثم قال لهم ارحلوا. يعني يقول هذا النائب حتى الفطور لم نتناوله بل أعطانا أمر انتخاب جوزيف عون. هذا أحد النواب، وهؤلاء أحد نماذج السلطة اللبنانية التي تخضع للإدارة الأمريكية وغير الإدارة الأمريكية. لذلك الحكومة اللبنانية هي اليوم أداة كاملة، هي اليوم برئيسها وأغلب وزرائها لا سيما وزراء الكوات اللبنانية الذين هم على رأس المشروع الإسرائيلي في لبنان، يعملوا من أجل المصلحة الإسرائيلية الأمريكية.
دكتور حسن، هناك من يقول بأنه يعني الحكومة اللبنانية، لبنان بلد صغير، بلد ضعيف اقتصاديا، وبالتالي الحكومة اللبنانية بحاجة إلى كسب دعم دولي. الولايات المتحدة هي على رأس الدعم الدولي، إذا هي دعمت يدعم المجتمع الدولي كله، وإذا حجبت الدعم عن أحد سوف لن يكون هناك أي دعم، وبالتالي في هذه المعادلة يعني استسلمت لها الحكومة اللبنانية وتريد أن تمضي بها، لأنها ترى أن الطريق الخلاص في لبنان هو هذا الطريق، بأن يحتكم إلى الإرادة الدولية بالقوسين الأمريكية. يعني ما الذي يمكن أن تقوله؟
على العكس من ذلك، حتى اليوم الحصار الاقتصادي المباشر على لبنان هو هو بسبب القرارات الأمريكية منذ العام 2019. ما يسمونه هم بثورة 17 تشرين، وما نسميه نحن بفوضى وبالانقلاب على الشرعية في 17 تشرين الأول 2019، كانت اليد الأمريكية مباشرة على الاقتصاد اللبناني وتحاصر لبنان وتدمر البنيان الاقتصادي للبنان كله بأوامر أمريكية مباشرة. يعني كانت هناك غرف عمليات تدير هذه التجمعات التي خربت لبنان. لبنان بالمناسبة لبنان ليس فقيرا، لبنان الذي أنتج رجالا ذهبوا الثروات في لبنان. من تولى الحكم في لبنان لم يخرج دون مليارات الدولارات، لم يخرج. ثانيا هناك موارد اقتصادية في لبنان هم يكتمونها ويسرقونها، هناك بعض المشاريع هم يتجاهلونها، هناك مسألة الكهرباء في لبنان هم يدمرون هذا القطاع الحيوي بناء على الأوامر الأمريكية. أيضا هناك عدة مسائل أخرى اقتصادية تمنعهم الولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان نفط يمنع على لبنان استخراجه لأن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يأمرون ويشغلون لبنان على عدم الاستفادة منه، بل هم يقولون بأنهم سيسرقونه. يعني الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني سيسرقون هذه الخيرات من النفط وغير النفط. لذلك لبنان إذا ما كان يعيش حياة طبيعية جدا كأسوة بباقي الدول ذات السيادة الفعلية، كالدول التي على رأسها حكومة وطنية، لن يكون لبنان فقيرا. لا سيما أنه عندما كان سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه موجود كان يعمل بكل جد وبكل قوة من أجل أن يكون لبنان بمرتبة اقتصادية عالية. هو دعاه أكثر من مرة، أولا كانت المساعدات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا من العراق، وأيضا كانت هناك علاقات ودية وعظيمة جدا مع سوريا الرئيس بشار الأسد. أيضا كان هناك في أكثر من جانب كان هناك انفتاح على الصين وعلى روسيا. قال لهم سيدنا الأقدس رضوان الله عليه نحن لن نمنعكم أن تكون يأتي هو سماهم أصدقائهم بل أسيادهم، تعالوا بأسيادكم إلى لبنان ليستفيد لبنان لا لأن تكونوا أدوات. قال بدل أن نكون كلنا في ميل واحد يعني باتجاه الأمريكي تعالوا لنستثمر علاقاتنا كلنا مع الصين مع روسيا مع إيران مع العراق مع كل الدول. كان الرفض الأمريكي كان هناك عندما استجاب النفط من إيران كان هناك وعد من سفيرة الشيطان الأكبر بأنها تقول لمصر وللأردن أن يأخذ لبنان الكهرباء أو النفط. حتى اليوم هذا منذ العام 2021 حتى اليوم الكهرباء في لبنان مقطوعة بسبب القرار الأمريكي، بسبب أنه لا توجد في لبنان حكومة ذات سيادة. في لبنان هناك حكومة تفعل ما تأمره تأمر به السفارة الأمريكية ولا يعرف لها جفن حتى على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى التربوي. يعني هناك بعض التفاصيل التي يخجل منها المرء أن تذاع أو أن تقال تفعلها هذه الحكومة بأغلبية وزرائها. لذلك هذه الحكومة ليست حكومة وطنية، هي حكومة قرض أمر واقع أمريكي إسرائيلي على البلد من أجل تمرير المخططات الأمريكية في لبنان. نعم.
طيب يعني فيما يتعلق بقضية لبنان وقضية سلاح المقاومة، في رأيك من الصيغة الأمثل أو الوجهة للخروج فيها من قبل اللبنانيين؟ يكون فيها الكل رابح، الكل فيها راضي، وطبعا كل مع أجندته. يعني إذا كان لبنان يريد أن يستقيم لابد من التوصل إلى مثل هذه الأنظمة.
وإلا فلن تقوم اليمنى القائمة كما يرى.
يمكننا سيدك أن نراجع تاريخ لبنان. لا يوجد في لبنان اتصال سياسي، لا يوجد في لبنان وحدة سياسية. نعم كلهم يحملون الهوية اللبنانية. حتى اليوم واليوم نعيش نحن إرهاصات الاحتلال، تداعيات الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي المباشر. لذلك النظرة إلى السلاح هي نظرة متناقضة ما بين من ينظر إلى الحق ويعمل به، وما بين من ينظر إلى الباطل ويعمل به. لا توجد في لبنان نظرة موحدة باتجاه العدو الإسرائيلي، علما بأن الدستور اللبناني وبأن القانون الجزائي اللبناني يشرف إسرائيل ويجرم من يعمل معها إلى حد الإعدام. لهذه الدرجة القانون اللبناني صارم. بالنسبة للسلاح، من ينظر إلى هذا السلاح على أنه أداة وطنية، هو حماية، هو رديف للجيش اللبناني، هو من يحمي القاعدة الشعبية والحدود الجنوبية، وكان لهذا السلاح أثر فعال ظاهر جلي بين منذ عام 1982 حتى اليوم. لم يجرؤ العدو الإسرائيلي على ارتكاباته كما كان يرتكبها سابقا. هذا السلاح هو بيد المقاومة، بيد الأغلبية الشعبية، وهناك استفتاءات حديثة جرت في لبنان. أكثر من 60% من اللبنانيين هم مع بقاء السلاح بيد المقاومة ومع مقاومة العدو الإسرائيلي، بينما الآخرون هم أدوات إسرائيل. كانوا في العام 1982 على رأس فظيعة العملاء الذين قدموا لبنان لقمة صغيرة بفم العدو الإسرائيلي، من بينهم من هو اليوم في الحكم. يعني هؤلاء في هناك أكثر من اليوم موجودون في الحكم في الحكومة، وبعضهم في المجلس النيابي، كانوا في رأس قضيعة العملاء الإسرائيلي. كيف تنظر إلى هؤلاء على أنهم وطنيين؟ كيف تنظر ما هي وجهة نظرهم بالنسبة للسلاح؟ لذلك هم يعارضون الوجهة الأمثل للسلاح في لبنان، كما هو مطروح بشكل كبير وقاعدة أساسية أكدها سماحة السيد الأطرش، لأن لبنان يقوم على ثلاثة قواعد. الأولى، الجيش اللبناني يجب تعزيزه، يجب دعمه، يجب تسليحه من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي. هذا ممنوع من الأمريكان، هذا ممنوع من هؤلاء السلطة. هذا الحزب الذي هو اليوم أكبر عميل إسرائيلي هو الحزب الوحيد الذي قاتل الجيش اللبناني في نهايات القرن الماضي. ثانيا، القاعدة الثانية هي وجود المقاومة. يعني هناك نظرا للتفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من أمريكا، لا يمكن الجيش اللبناني أن يواجه العدو الإسرائيلي بحرب كلاسيكية. لذلك كانت هناك فكرة وجود المقاومة. المقاومة تقاتل العدو الإسرائيلي وفق تكتيكات أضرب وحده، يعني أضرب هذا العدو، ولا توجد مظاهر عسكرية بينة واضحة، إنما هي عمليات بحرية. وهذا ما كان منذ العام 1982 حتى العام 2000 لانتحار العدو الإسرائيلي. أما القاعدة الثالثة هي البيئة الحاضنة. هذه البيئة الحاضنة هي البيئة الشعبية، هي التي تدعم الجيش اللبناني وتدعم المقاومة. لذلك الصيغة الأمثل لمواجهة العدو الإسرائيلي هي هذه الثلاثية الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة. وهذا أنا بنظري يجب أن يكون في كل الدول التي تواجه العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. في على المستوى الميدان العسكري تقوم الأمريكي تستطيع أمريكا أن تقصف أي شيء وتدمره، لكن لا تستطيع أن تقضي على المقاومة ولا تستطيع أن تقضي على الشعب. لذلك يجب أن يكون هذه القاعدة الثلاثية موجودة في كل الدول التي تقاضي العدو الأمريكي.
طيب اسمح لي دكتور حسن أن تأخذ من الفصل
فائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، معكم لقاء عبر أثير إذاعة الأهرام صوتي الكريم. الجنوب عصي على الانكسار، وحديثنا في هذا
Her andan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında
sabahlar 25 metre 15.240
kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
لماذا لا ترى يعني هذا المكان هو مكان مدني واضح من معالمه، يعني لا غير من غير المعقول أن يكون هذا المكان بكل هذه المعالم الواضحة هو مكان مدني، لكن لا ترى أي إدانة أي رد فعل من قبل الدول العربية الإسلامية هذا العنوان الذي خرج زمان خرج عن حده، لكن هذه المرة يعني هذه الصورة الفاضحة والبشعة التي شاهدناها كيف تنظر إلى هذا المشهد برأيك؟
كيف يراد أن يؤخذ بلبنان؟ بوستا كوتسو 19395-6727 تهران إيران إسلام جمهورية.
يعني هناك أكثر من مؤسسة لديها الآليات والعداد والسيارات، يعني هذا الخط طويل جدا وأغلبه هو معارض سيارات ومعارض آليات، لذلك لا يمكن أن يكون هناك ضواعف ومواقع عسكرية، لا سيما أنه في الحرب بالألفين وما قبل كانت موجودة هذه المعارض، وما بعد العام 2000 والـ2006 أيضا كانت موجودة، وما بعد الـ2006 حتى اليوم هي مؤسسات تجارية موجودة لم يتغير فيها أي شيء، لذلك هي مواقع مدنية تجارية لا يوجد أي لبس عليها. هذا أولا. ثانيا، هذه رسالة لأصحاب هذه الآليات ومن يشابههم، يعني هؤلاء يبيعون الجرافات ويبيعون الشاحنات وإلى ما هنالك من المعدات الثقيلة من أجل البناء. هم يقصفونها، هم يقصفونها من أجل القول للآخرين عليكم أن لا تعتمدوا هذه الآليات كي لا يكون هناك إعادة إعمار. ثالثا والأهم من ذلك، هذا الموضوع، هذه المعارض هي بعيدة بعدة مئات من الأمتار، يعني ليست بعيدة بشكل كبير من منزل دولة الرئيس نبيه بري، يعني دولة منزله يبعد أظن تقريبا 100 متر أو 200 متر مش أكثر من هيك، يعني عدة أمتار، عشرات الأمتار ليست أكثر من ذلك. هي رسالة سياسية بامتياز لدولة الرئيس نبيه بري تقول بأنه يمنع عليكم إعادة إعمار الجنوب. يترافق ذلك، ترافق هذا الاعتداء الصهيوني، هذا العدوان، مع وصول وزير خارجية الشمال إلى لبنان وعدم زيارته إلى دولة الرئيس نبيه بري، يعني هناك ارتداءان. الاعتداء العسكري والاعتداء السياسي الدبلوماسي. لذلك اليوم الدولة الرئيس نبيه بري تصدى بصدره الاعتداءين إسرائيلي عربي وليس فقط إسرائيلي. يعني من أتى بالشيباني إلى لبنان واستقبله رئيس حزب واستقبله وزير الخارجية المفترض أنه لكل لبنان، وهذا وزير الخارجية الآتي من حزب القوات اللبنانية التي كانت طيلة عمرها عميلة لإسرائيل. يعني أنا أريد أن أربط في بعض المسائل، يعني عدوان إسرائيلي عسكري، وزير الخارجية القواتي الذي ينتمي حزبه إلى أكبر عمالة إسرائيلية، استقبل وزير خارجية الجولاني الذي جزر باللبنانيين وبالسوريين. هذه هي المفارقة، على قاعدة أن هذا الوزير القواتي يريد إعادة العلاقات السياسية مع سوريا في الوقت الذي تطاول فيه مرافقو هذا الوزير التكفيري، تطاولوا على ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي المولجة بحماية مطار بيروت الدولي. يعني هناك اكبر من اختراق، اكبر من عدوان في الشأن السياسي ضد دولة الرئيس نبيه بري، وفي الشأن الاخلاقي وفي الشأن الدبلوماسي. لذلك حضرتك ذكرت انه لا توجد استنكار من الدول العربية، نحن لا نريد استنكار من هذه الدول العربية، نريد فقط أن لا تطعننا في ظهرنا، لا نريد من هذا ولكن فليقفوا عن طعننا في ظهرنا.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم من بيروت. حدث وحوار الجنوب عصي على الانكسار. ونختم هذا اللقاء بمشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخبار الأسدي من
العراق. في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الجنوب اللبناني بشعبه الأبي ومقاومته الصامدة، نعم عصي على مؤامرات الغرب الخبيثة وعمالة بعض السياسيين اللبنانيين الذين ارتموا بأحضان الغرب المتعفن. لا يوجد في قاموس الجنوب اللبناني أي معنى للانكسار إن شاء الله، فهو صامد بشعبه ومقاومته الأبية. أخوكم باهر الأسدي من العراق.
شكرا جزيلا لأخينا ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخت الكريمة وحسن من القطيف كتبت: لقد بذل الكيان الصهيوني كل ما يستطيع لإرتاع وهزيمة الشعب اللبناني اللبناني المقاوم والصابر، فشن الحروب وقام باغتيال القادة والمجاهدين وأطلق أسلحة وأقلاما متصهيونيين ومارسوا الحرب النفسية بالذيل بالعزيمة وثبات حزب الله والمؤيدين، ولكنه فشل فشلا ذريعا. وما رأيناه اليوم من خروج للآلاف ليقولوا الأعداء من داخل وخارج لبنان أنهم على العهد، ولم يتركوا قيام المقاومة ولم يسلموا السلاح ليكونوا أرضهم الطاهرة لقمة سائغة للصهاينة الغدرة وأذنابهم وزملائهم مؤمنين بقول الله تعالى الذين قال لهم الناس: الناس قد جمعوا لكم فاخشوها فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وما كان مع الله كان مع الله معه وناصره إلى المحل. شكرا لاختنا الحسن من القطيف على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من
الله نرحمة نجيك بابو تلسكوا مدى شجاء الدين المسلمشي حقيقة أن بيّن هنجر الشرية دا تبتا saboda haka duk wanda ya kafa cewa abu to dan kuma ba da gaskiya da Allah hakika ya riki ikiya na tari da fataka tsiwa Allah kuwa alhamdulillah wasalimi Allah shi ne mahibicin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga sai zuwa gaskiya waɗanda suka kafa cewa mahibicin al'amuran su ne shaitani suna fitar da su daga haske zuwa gaskiya waɗancan su ne halittar kuwa masu dawwama ne a cikin
Yemen
السلام عليكم هنا سرد كوتشيوا زاوية كامشي رشيدان ساشن هاوسا نامر الجمهور المسلم في تايران تسو أكو أكو وترانا وكلهم أكو يشير من الفرقو لمساهم كذب أكو نساتي أكو نجيريا دنجر كمرد تادي واتو كافي شدا أكو نجيريا تيدا أكو مغانا عند أكي دباتر بغاباري وحيرا ركي يشي يشي كم الأمر لولو كلهم أكميكا شادرا كيلو حز بيبو شاد يرد أكو دا أسنان سيكما شير من رانا لغا كربي شاد يرد سواتي abugwan Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu rana abugwan GMT da kuma Ghana ta mita sha shida kilo harsu sha bakwai a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi abugwan Najeriya da Nijar Jamhuriyar Kongo Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi abugwan da kuma Ghana inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilo harsu 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen radiyo FM abokan hulɗar mu kamar haka tambar FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagara tambar kuwa FM a birnin Maradi inda a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shirye mu a kan gidan radiyon Sahara FM za kuma ku iya sauraron shirye-shirye mu a duk lokacin da kuke العدو الغادر على الاستمرار في اخوان وتقارب سياده العالم ما هنا من ادريس فيسبوك
إلى ختام لقائنا هذا الحدث وشكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. العاشرة ليلة مع طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطق بالقطاع في ظل دمار واسع في البنية التحتية. وإصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين بعد اقتحامهم بلدة سوريا في الخليج. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع تركيا الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني.
واشدت عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن شقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول تنمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني بالحوار والسعادية لدراسة أي خطوة جديدة عادلة تحترم المصالح الشعب الإيراني. عراقشي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة تحضير الممثلين عن دول التريكة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة تيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي،